من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة المسلمين. الوجه الرابع، بالتالي كنا فيه أنه هو تدريجية البيان أو تدريجية الجعل، تدريجية البيان أو تدريجية الجعل الأحكام. وعلى أي حال تطبيق أو تبيان هذه القاعدة بشكل وسيع. فيقتضي أنه لا يمكن الاعتماد على دليل واحد منفرد ولا دليلين ولا ثلاث، بل لا بد من الفحص عن منظومة التكليف تقريبا، عن منظومة الأدلة عفوا، لا بد من ذلك. وهذا وإن لم يخدش في مقدمات الحكمة بمعنى إطلاق الدليل اللي هو الدليل الفرد، ولكنه يخدش في حجية الإطلاق المقامي، ولا يكفي للحجية النهائية الإطلاق الفردي أو الظهور الفردي، بل لابد من الإطلاق المقامي. بتعبير المحقق قاضي الدين العراقي حسب ما نقل تلميذه أستاذ الميزة هاشم الآملي، الإطلاق المقامي كأنما أسهل الإطلاقات ولكنه أغمض وأصعب الإطلاقات على الإطلاق، أصعب إطلاق. شبيه مثلا الصحيح حماد بن عيسى، حماد بن عيسى الذي يشرح فيه الإمام الصادق، طبعا هذا الشرح ببيان الفعل، والفعل دلالة أقل من دلالة اللفظ، يعني مقدار ما تنبه إليه الفقيه حماد بن عيسى انتبه إلى بيان الإمام الصادق، ربما لم ينتبه إلى أفعال أخرى لم يلتفت إليها. مع ذلك فبالتالي يعبرون عن أن الرواية مجموعها إطلاق مقامي، لكن ليست إطلاق مقامي بعد مطلق، إطلاق مقامي يعني بحسب هذا المقام، يعني متوسط هذا بين مقام إطلاق الدليل أو إطلاق الدليلي الفرد وإطلاق المقام المنظومة المجموعة. على أي حال إذن الظهور ليس بحجة، أصل الظهور يجب الوقوف عليه عن طريق ولا بد من منظومة الأدلة والظهورات كي يتم على إتحال بناء حجية الدليل. فهذا الوجه لا ريب أنه يقتضي الفحص في كل مسألة، ولا يكفي فيه على كل، بل بتعبير البعض وهم لا بأس هذا التعبير، هذا الوجه يقتضي دوام بحث الفقيه والمجتهد، يعني دوام الجانب العلمي. بعبارة أخرى، بعض الأعلام في باب الأعلمية أو باب الفتية أو باب الفقه اشترطوا علاوة على الفقاهة والاستنباط في كل الأبواب اشترطوا استمرار عملية الاشتغال العلمي، زيادة على الذاكرة والحفظ وكذا 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 وكذا، اشترط بعضهم هكذا، ما أقول كل، بعضهم اشترط زيادة على ذلك دوام الاشتغال العلمي. بس هذا دوام الاشتغال العلمي اللي تتحقق فيه العالمية أو العلمية، أصل العلمية أو الأعلمية، أو لجهة أن الاستنباط صحيح مجزي إلى حد، عفوا الفحص مفيد إلى حد، ولكنه الفحص لابد في أحد الوجوه، يعني لماذا دوام الاشتغال للعالم للفقيه للمرجع المتصدي، لازم من أجل أن الفحص أحد الوجوه، يعني لزوم دوام الفحص أحد الوجوه هو أن الفحص في الحقيقة لا يقتصر على مرة أو مرتين، أو ربما الآن لأجل الاستنباط والعمل نفسه أو عمل الفتية يكتفي بمقدار من الفحص، ولكن بالدقة يجب أن يستمر. والشاهد على هذا أننا نرى حتى الكبار الأعلام كلما ازدادوا اشتغالا كلما ازداد تنبههم لمواد أدلة واستنباط وتحليل ولمجرة. فدوام الاشتغال يعطي دائرة فحص كما وكيفا أقوى، وهذا ممكن للفقيه أولا يحافظ على علمية من جانب أو أعلمية من جانب، ومن جانب آخر يكرس ويجذر عملية الفحص. يعني بعبارة أخرى نستطيع أن يقال ربما على هذا القول وهذا الوجه أن وجوب الفحص نسبي، يعني بحسب الزمان الضئيل هالمقدار، لكن بحسب الزمان الممتد يشترط فحص أطول، بحسب تمام العمر يلزم أيضا ماذا استمرار الاشتغال العلمي والفحص لمزيد، لأنه قد يتنبه بالتالي من لنكات إلى كان غافل عن موادها. كثير من المواد كما ربما أشرنا إليه في الفقه أو في مكانات أخرى، كثير من المواد ليس سطح ظاهرها مرتبط بمسألة ما، لكن بالتحليل والتدبر والدلالة الالتزامية أو الدلالة التضمنية ذات الطبقات يلتفت الفقيه أنه هذه المسألة لها صميم الارتباط بهذه المسألة. من بعض مثال مثل الزنا بذات بعل، متأخري العصر يقول لا دليل واصل لنا إلا الإجماع، والإجماع المنقول غير مقبول والمحصل غير حاصل والتعيان، بينما بالتتبع في بحث النكاح لما بحثناه وطبع وجدنا 5 تعرضوا للدليل من القدماء والمتأخرين غافلوا عن ذلك. في الدو في بحث الحدود بمناسبة ما أعدنا البحث في ذلك وجدنا 13 من الأعلام ذكروا الدليل بكل وضوح وبكل سهل المأخذ، إلا تنبه لغوي سبحان الله. يعني الأدلة الموجودة ما يلتفت إليها وكانها أجنبية عن المسألة، بس بشيء من التدبر اللغوي التحليلي للعنوان يلتفت الإنسان أنه كلمة من نكح امرأة ذات عدة أو نكح امرأة ذات بعل، المشهور حملوه يعني متأخرينهم حملوه على عقدة، بينما النكاح كما يقول قطب الراوندي تشمل وطأ أو عقد ليطأ، نكح ليس خاص بخصوص العقد في اللغة. فعموم نكح من نكح ذات بعل أو نكح ذات عدة سواء عقد عليها أو وطأ. في شواهد بعد قرائن عديدة على أن المراد هنا ليس خصوص العقد مطلق الوطي. فشوف كلمة وطي، كلمة زنا ما موجودة، كلمة وطأ ما موجودة، لكن كلمة نكح موجودة. لاحظ، بينما الآن قاطبة المعاصين 100 سنة كذا، 200 سنة شو مديني أو لا، ما في دليل إلا الإجماع، إلا الإجماع والإجماع كذا كذا كذا. إذا احتياط وجوبي وصل النوبة إلى احتياط استحبابي والمجرى، بينما الأدلة وافرة. لاحظ، فالمقصود أن إذا دوام الاشتغال في دوام الفحص بلا شك يعطي تنمر علمي للفقيه كيفا وكما، سيما تتبع كتب العلماء والأعلام. سيأتي بحث المقدار الفحص كم هو. أحد الإشكالات يشكل السيخوي أنه لو كان نعم بعض الوجوه تامة في وجوب الفحص لاقتضت التتبع في كل الكتب المحتملة سواء حديثية أو فقهية أو يعني المرتبطة بالعلم الديني، وسواء الكتب الحديثية المعتبرة أو غير المعتبرة، هذا العمر ما يكفي. صح العمر ما يكفي، لكن يعني لأجل الدورة الأولى. السيد الخوي رحمة الله عليه كأستاذ الميزة النعيني علق على العمر مرتين، وبالتالي كف العمر ولا كف العمر وزاد. فالمرة الثانية بدل ما الإنسان يمشي على نفس المنوال يوسع في التتبع، مو إلا يكره الرجوع في المسير في نفس مسير الذهاب، الإياب يصير غير مثلا من بعض المثال هذا. نعم، فالمقصود عليه تحال يوسع الإنسان دائرة فحصه لكتب جديدة كذا فقهية، أو إذا كان في علم آخر في علم كتب تفسيرية أو كلامية أو ما شابه ذلك، سيجد الإنسان الشيء الكثير بالتالي. وممكن السيد الخوي رحمة الله عليه باحث الطهارة كلها والصلاة والمعاملات مرتين، باحثها مرتين، مرة على كتاب خوي. الإنسان بدل ما يكون مرة ثانية على نفس منوال المرة الأولى، لا، المرة الثانية ببطء وبتوسع، ما المعنى في ذلك؟ أو سيما إذا كان لجنة تحضير مثلا للبحث، سنقوم قصة الإلقاء والدرس، قصة أصل البحث. الميزة المجدد الكبير كان درس ورشة عمل، ولم يكون درس إلقاء. درس شنو؟ ورشة عمل. ورشة عمل كل يساهم وتصير عملية طبخ، بس هو الأستاذ لازم يكون قوي في إدارة الإدارة العلمية والإدارة الفنية للجلسة حساس تزبد. وأصل هذه الطريقة حكيت عن المرحوم النراقي صاحب المستند، درسه كان بهذه الطريقة، ما كان درس إلقاء، كان درس عبارة عن ورشة عمل بس. واتفاقا أن راقي ابتكاراته أكثر من غيره في زمانه، ولعلها بهذا السبب، سبب أنه كانت ورشة عمل تنقدح الأفكار كثير، وبالتالي الأذهان الابتكارات. ربما العاتب الابتكار ما يلتفت إلى أهمية ابتكاره، بس هو الأستاذ يلتفت خطورته ببلورة أكثر، ينضج أكثر ونمجره. على تحية درس الميزة المجدد في سامراء، درس بالأصول، درس بالفقه، أقل تقدير ساعتين ربما أكثر، بس كانت أزبدت كثير من الفحول، لأن هي عبارة عن نوع من نسميه الذكاء الصناعي، المعلومات المنتشرة هاي تشحد أذهان الحضار أكثر وأكثر، لأنه شو اسمه. فعلى كل، بالتالي طريقة البحث والبحث أو البحث بعد البحث يأثر يكرر. شيخ جعفر كاشف غطاء لما سئل حسب كلام تلميذه انه لماذا يعني تميز في الفقه على زملائه المراجع في زمانه وما شابه ذلك، قال لكثرة تكراره كتاب الشرائع. بالتالي مقصود ان طبعا تكرار الكتاب الواحد يفيد في العلم التحليلي مو في المواد، وربما في المواد بعد نفس الشيء. وسبق ان مر بنا مرارا امثله عندنا تواتر نظري، يعني ما تلتفت اليه لفظا، بالمعنى الخامس الثالث تلتفت لان هذا المعنى موجود في الحديث المتواتر او في احاديث الاحاد مع ضم بعضها البعض. يعني ما يمكن استنباط، وهذا المصطلح موجود للاعلام في باب الاجتهاد والتقليد وفي باب القضاء نقض الحكم، يعبرون عنه هناك كثير من الأدلة القطعية والمتواترة لكن لا يصل إليها الفقيه، مو المحدث، الفقيه محدث من حيث هو محدث ميدري، والراوي من حيث هو راوي ميدري، من حيث هو فقيه لا يصل إليها الفقيه إلا بالإدراك التنظيري التحليلي العميق، وعبرون عن الأدلة القطعية النظرية يحتاج لها نظر، بدون النظر ما توصل لها لأنها ليست في سطح اللفظ. وهي نكتة جدا جدا مهمة في التراث، أن لدينا تراث وراء الألفاظ. إيه طبعا تراثنا وراء الألفاظ أعظم من تراث الألفاظ. تراث الألفاظ كما يقول سيد الأنبياء ليس إلا طرف الحبل. الحبل هذا وصف ليس للقرآن فقط، هذا وصف لتراث الحديث كذلك. حبل ممدود طرف منه في الألفاظ. عمدة هذا الحبل الممدود الممتد الغير منقطع الغير منتهي الغير محدود عند الله، كما ورد أن أحاديثهم صلوات الله عليهم كالقرآن لها بطن ولا 70 بطن. يعني ما عمدة هذه نكتة جدا جدا ثمينة جدا اليوم نذكرها اليوم، يعني استفادة من مجموع كلمات الأكابر، أن عمدة التراث معنا ليس الألفاظ، الألفاظ إنما هي رؤوس خيوط. الحديث واحد رأس خيط، عمدة التراث هو في المعاني الاستعمالية والتفهيمية والجدية والالتزامية والضمنية، وتشابك هذه المعاني مع بعضها البعض تشكل شبكة خوارزمية عجيبة عظيمة. أين أنت من التراث؟ أي تراث أنت تتكلم عنه؟ شبيه ما قاله الكبار من المفسرين الذين فهموا عقلوا عن أهل البيت حقيقة القرآن. حقيقة القرآن ليس ألفاظ المصحف، ألفاظ المصحف تنزيل الكتاب، أنزل درجة من المصحف العظيم من القرآن العظيم. إذا أين القرآن العظيم؟ القرآن العظيم وما يعلم تأويله مآله إلا الله، يعني طرف من عند الله. فبالتالي إذن كيف في القرآن الكريم ألفاظ طرف الحبل، ولا عمدة حقائق القرآن أو معاني القرآن هي في طبقات لا تتناهى، 70 بطن، في كل بطن بطن إلى 70 بطن، بموازين طبعا الفقيه لا يستطيع أن يصل إلا بالموازين خطوة خطوة. فهذه نكتة جدا مهمة، أن التراث اللفظي الموجود سواء في التراث الوحياني أو النقلي، اللفظي الموجود في القرآن أو في الحديث، هذا رأس خيط، رؤوس خيوط، طرف الحبل كما يقول سيد الأنبياء، طرف مو بعضها. حتى أبى سيد الأنبياء أن يعبر عنه ببعض الحبل، قال ماذا؟ طرف تتون، طرف يعني كلش كلش على الحافة، طرف منه عند الناس، بهذه الألفاظ، وليس بعض منه. إذن عمدة التراث ماذا؟ سواء في القرآن أو في الحديث، ما هي؟ عملية التنقيب بالفهم ليتفقه لتفهم. بدون شركات الفهم ما يستطيع الإنسان يصل التراث. أولا نفس التراث اللفظي يريد له لباقة فنية كبيرة، هذا على حاله. ثم التراث الحقيقي كما يقول سيد الأنبياء، لأن سيد الأنبياء وصف العتر ووصف القرآن، كليهما حبل واحد. هذا الحبل الواحد امتداده ليس في طرفه، امتداده في كذا. هاي نكتة لطيفة بعد، غير نكتة أن التراث طبيعة منظومي شبكي مجموعي كما قال القدماء، يعني الشيخ المفيد والسيد المرتضى والطوسي والحلبيون وابن إدريس وغير. على وعلى ذلك، زيادة على ذلك، هذا يعني نفس حتى الخوارزمية، سيد الصلاح عصري المفروض الأخوين يعرفونه بعد، الخوارزمية الشبكية الموجودة في الألفاظ، ما وراء الألفاظ أدهى وأدهى، أخفى وأخفى. أي تراث تتكلم أنت؟ وجدت والله فحص ولم أجد، أي فحص تقول؟ أي وليش تحمل المذهب فحصك أنت الضئيل الضيئول؟ أجيال تحتاج تفحص. وهذا بكلام سيد الأنبياء وليس كلام أحد آخر، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هو لما يقول له أفقه منه مو مرة واحدة، كرر هاي المعادلة مرة بعد أخرى، جيل بعد جيل. يعني سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع، وهذه مستفيضة خطبته، ما حد يقدر يكفر بها ويجحدها، موجودة. سيد الأنبياء هذا كلامه نفس كلامه صلى الله عليه وآله وسلم الآخر، حبل ممدود ممتد غير منقطع، طرف منه عند الناس سواء في القرآن أو في العترة. أما ما بعد ما بعد، ذاك هو التراث الأعظم، التراث الأكبر، التراث الأعظم ذاك، هذا رؤوس خيوط شبيه منهج التحريات والتحقيقات، يأخذ رأس شعرة ما يفرط في أي قصاصة، بس هي قصاصات رأس الخيوط للوحة كاملة. بعد ذلك يكتشفها المحقق صاحب التحريات، مو صاحب الغفلات، مو صاحب العجلات والتسرعات. تراث شيء عظيم مذهل. وفي بيان آخر معجز لأئمة المعاجز صلوات الله عليهم، يقولون يمكن من لفظة واحدة أن تكتشف هذا التراث المهول، التراث البطون. هذه بعد نكتة أخرى لطيفة، يعني هذا التراث يمكن أن تصل له من طرق متعددة لو كان الإنسان غواص محقق محلل، كما قال الباقر عليه السلام: لو شئت لاستخرجت الشرائع كلها والأحكام والدين وقضايا كثيرة ذكرها من لفظة واحدة اسمها الصمد. الباقر عنده القدرة، علماء الأمة لو يبقون أبدا الدهر ما يستطيعون هاي القدرة ما عندهم، لكن باقي العلوم وهو صادق فيما يقول عندها القدرة، البقية ما عندها القدرة أبدا، لا العرفاء ولا الضرفاء ولا الفلاسفة ولا المتكلمين، ولو أنجبوا وتتابعت مسيرتهم إلى يوم القيامة، هي قدرة فقط باقي العلوم. بس هذا بغض النظر عن باقي العلوم صلوات الله عليه، يدل ينبهنا كلام باقي العلوم. لماذا يخبرنا؟ مو فقط يخبرنا عن إمامته وقدرة المعصومية، هذا على حاله صح، بس يخبرنا أكو نظام واقعي أنتم ما جاي تلتفتون إليه، نظام في التراث أن تستطيع أن تنفذ إليه من نوافذ عديدة. إحنا ما ننفذ إلى كل التراث، لا أقل بعيض التراث، لا تقولي التراث فقط هاي الألفاظ، المعاني ومعاني المعاني. شوف لاحظ في زياراتهم زيارة اليومين السلام عليك يا شنو كذا المعاني المعاني راح على بالي اللفظة يعني اليومين عالم بالمعاني معاني المعاني. طبعا المعاني لها معاني وهم جردوا عليك فإيانا ثم إيانا أن نتوهم أن التراث هو مجرد فقط سطح ساحل الألفاظ. يا أخي محيطات التراث هي المعاني بحور محيطات المعاني وهي ما تخلص. قل لو هو يشير إلى ذلك القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا قل لو أن الآية الأخرى ثانية قل لو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحار ما نفدت إيه وهكذا الحال حقائق. هاي نقطة جدا جدا مهمة في بحث وجوب الفحص أن التراث ليس مجرد ساحل بحر التراث. الألفاظ ساحل بحر التراث محيطات التراث محيطات التراث معاني وجواهر ودرر ومرجان ولم جرى هاي يحتاج لها غواص كل ما يغوص قدرة غوصه تصير أكثر لا يغرق يغوص يغرق إذا يغوص بقدر ما يقدر لا يغرق يرجع مرة ثانية يجيب الله أهله إذا شاف روح قدرة تنتهي لازم يرجع ما يقدر بعد غوص أكثر ما يقدر عليه. بس الغواصين يختلفون كل جيل قدرة الغوص عنده تصير أكثر فأكثر. فإذا التراث هي نقطة جدا مهمة. المقاتل ذكرت هذا المطلب أنت جمع المقاتل ألفاظ المقاتل تتكلم لو معاني المقاتل نفس الكلام معاني المعاني. ربما خبير محترف عفريت في علم التحريات والتحقيقات الجنائية يكتشف من ألفاظ المقاتل مشاهد وظلامات في كربلاء المؤرخين ما التفتوا إليها لأن مو شغلهم الغوص في التحريات هو شغل هذا سواء عالم سياسي عالم اقتصادي عالم أمني. مرة من الأمران تاريخ الدين سيرة النبي وسيرة المعصومين يحتاج لها متخصصين في المؤرخ أرخ ورخرخ هذا ليس إلا عند ساحل بحر التراث أو هذا مؤرخ كبير وجهبط على عيني لكنه لا ليست لديه قدرات الغوص. إذا في جانب سياسي هو مؤرخ شو مدري بالسياسة العيب السياسي شو مدري به بناء أنه أفعال معاوية أقوال معاوية أي نعم الشريفة وما أدري كذا وما يدري أنه العالم السياسي عالم دهاليز فيه عالم الأمن دهاليز فيه عالم الحروب النفسية والإعلامية دهاليز فيه هذا خطيه مؤرخ متضلع في التاريخ لكنه ساذج في الأمنيات ساذج هم في قضايا العسكرية صحيح يقدر يحلل التاريخ تاريخ يحتاج لك كل مجال يحتاج لك التخصص اقتصاد يحتاج لك التخصص ما هي الضغط الاقتصادي الذي عاناه بني هاشم 3 سنين أو 4 سنين في شعب أبي طالب غير يفهمها ما يفهم قضايا اقتصادية بناء قضايا وردية هي مدنية وردية شو ما يدري هي مكة وما فيها نبيب مياه ذاك الوقت ولا فيها كذا 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 وهالوعورة في الحياة شلون يصير شو ما يدري وما داري هاي نقطة مهمة والله متضلع في التاريخ هاي متضلع في التاريخ في هذا في الألفاظ فقط أما يغوص لك في الملفات السياسية الأمنية الاقتصادية الأخلاقية النفسية الروحية ومجالات مختلفة ما يدري ولا يدري شلون يغوص. فإذا لا تقول لي تراث عاشوراء هي الألفاظ المروية في المقاتل لا هاي رؤوس خيوط يجي من يغوص فيها محللين محققين سيرة الجواد كذلك، سيرة الأئمة كذلك، سيرة المعصومين لم يجرى. ما لا ترشح لنا إلا سواحل هذا البحر الطمطام، ذاك عملة التراث يا جماعة. والله بالله تالله يهون القرآن يقول الممصق أقاموا حروفة الألفاظ وضيعوا حدود، ديك الحقائق ضيعتوها، ضيعنا القرآن. مو هو بنائنا الغنة في التجويد، الإدغام في يرملون، هذا حقيقة القرآن بالله عليك. هذه عبارة عن نعم الزي الظاهري لألفاظ القرآن، معاني القرآن، معاني القرآن، نور القرآن في ذيك المعاني هاي مضيعناها، مو مضيعها. تلك حدود الله، حدود الله، حدود الله يعني الأصوات اللفظية هي هذه، مسابقات ألفاظ القرآن المفروض يقولونها، مسابقات سواحل محيطات القرآن بدون ركوب بحر محيطات القرآن، هسه بدون ركوب البحر، هسه ركوب البحر في غواصات في البحر. أحد أوصاف سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله غواص التوحيد، غواص سيد الأنبياء، غواص غوص، التعبير موجود ورد في الزيارات، غواص التوحيد، هو غوص رده، مو بس ركوب البحر. السعي السواحل لا هي ركوب البحر، أي لطيفي الصلوات الشعبانية، الفلك الجارية مو الفلك الساكنة الجامدة، الفلك الجارية حركة فيها، في لجج الفلك الجارية، في اللجج الغامرة حتى، مو اللجج السهلة، لجج وهي تجري بهم في موج كالجبال، سفينة نوح كالجبال، ها جبال، لجج الفلك الجارية في اللجج الغامرة اللي تغرق أصلا، لأن طبيعة الدين والمحيط هكذا. هذا هو حقيقة التراث. عن ماذا تتكلم أنت؟ تنفي وتجحد وما أدري شنو، عن ماذا؟ داك أنت وصلت إليه حسنا تقول ماذا؟ هاي المشكلة، المشكلة بين منهج السيد أحمد طاووس رحمة الله عليه إلى أن تصل إلى النبوة السيد الخوي، ومنهج القدماء. القدماء يعنيهم كما يقول أميمين، العالم يعنيه وعاية العلم، يعني هذا العلم بدون ما يصير فيه سوء أدب، أما تعبير أميمين هكذا صلى الله عليه، والجاهل يعنيه الرواية. شو التعبير طلعها الرواية؟ العالم توصية أميمين يعنيه، يعني يجهده في تعبير الوعاية الدين، ده التراث ذاك. والجاهل تعنيه الرواية، هسه مضمون الرواية تستخرجون عن أميمين موجودة في تراثه. يعني أميمين يقول لا توقف أنت عند الألفاظ، شنو بيك أنت جامد، أنت حشوي قشري بشري مشري تشري الرواية، رعاية في بما فيها والوعاية تعين الدين البحور المطالب. فهي نكتة جدا مركزية مؤثرة، أصل قضية الفحص أولا ممكن أن تستمر طول العمر ولو بتدريج ولو المجزي بحسب الأزمان مقدار محدود، بس بالتالي ممكن عنده يفحص أكثر فيواصل، ما المبرر لا يواصل؟ هذا من جانب. جانب آخر نقطة مهمة أهم بعد، وهي أن التراث ليس الألفاظ، الألفاظ عبارة عن سواحل التراث وليس هو أعماق محيطات التراث، ذاك هذاك هو العمدة. لذلك نافر يعني روى، أما الغاية ماذا؟ ليتفقهوا ليتفهموا، تفهموا ليتفهموا، مو ليبكموا، مو ليتبهموا. ما يصير يا أخي، عندك حتى في الفلك الجارية مو فلك ساكنة جامدة. وين في اللجج في بلا أزياد الغامرة، شوف جارية لجج غامرة، شوف شو وين سفينة أهل البيت، هكذا لازم تروح. تراث هذا معناه، تقول في التراث موجود، انت غصت، انت غصت غوص غوص ما غوص، انت تقول لي ما موجود، واقف لي على الساحل يقول لي ما موجود. ابقى على الساحل، قبرك خليه يصير على الساحل. وين يا اخي غوص؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.